الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتابه كتاب الكبائر: باب الأمانة في البيع والشراء والكيل والوزن. تفضل يا شيخ.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم صل على شيخنا السامعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الأمانة في البيع والشراء والكيل والوزن.
نعم، باب الأمانة في البيع والشراء والكيل والوزن. الأمانة كما مر معنا أنواع الأمانة قلنا إيش؟ كثيرة، غير منحصرة في الودائع، ومنها هذا النوع الأمانة في البيع والشراء، بأن يكون كل من البائع والمشتري أمينا في معاملاته، لا يغش ولا يخدع. قال النبي صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، يعني مخير أن يتم البيعة أو يلغي هذه البيعة أو كذا، فإذا تفرق تمت البيعة، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما. صدقا وبينا، ما فيها من عيوب، والصدقة في ذكر محاسنها، بورك لهما في بيعهما، ولو كان المال قليل يجعل الله فيه بركة، فالبركة إذا حلت في شيء كثرته ونمته. وإن كتما وكذبا، كذب في المحاسن وكتما في العيوب، محقت بركة بيعهما. فيكون البيع والشراء بين الناس وخصوصا المسلمين مبنيا على الأمانة وعدم الغش وعدم الخيانة وعدم البيع على بيع أخيه وغير ذلك. والله أمر بالأمانة في البيع والشراء والكيل والوزن كذلك. قال تعالى: وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم ذلك خير وأحسن تأويلا. والكيل والوزن أمانة، الذي يبخس الكيل والوزن وينقص منهما هذا خيانة وغش، وقد أهلك الله أمة من الأمم لبخسهم المكاييل والموازين، كما ذكر عن قوم شعيب عليه السلام. فهذا أمانة، وأوفوا الكيل إذا كلتم، أمر من الله سبحانه وتعالى. والوزن: وزنوا بالقسطاس المستقيم، يعني المعتدل الذي ليس فيه نقص. الله أمر بالعدل، فهذا أمانة على العبد إذا كان يبيع ويشتري. أولا أن يفي العقد: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، أن يفي بالكيل والوزن، فإن غش فيهما يكون ماذا؟ وقع بكبيرة من كبائر الذنوب. اقرأ.
وقول الله تعالى
فليؤدي الذي اؤتمن أمانته. هذا أمر من الله عز وجل أن يؤدي أمانته، فلا يخون هذه الأمانة. قال سبحانه: وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد، وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم، واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم. وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة، فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته. هذا سياق الآية ضمن هذه الآيات. يعني إذا لم يكن هناك كتابة ولم يكن هناك رهان، بل أمن بعض المتبايعين بعضا، فإنه يجب على المؤتمن أن يؤدي أمانته. فالإنسان يعلم أن تضييع هذه الأمانة كبيرة من كبائر الذنوب، ويحذر الناس، يقول إذا بعت لا تغش الناس، وإذا كلت لا تغش الناس، وإذا تعاقدت لا تغش الناس، فتكون في كبيرة من كبائر الذنوب. ومن علامات الساعة أن يقل الأمناء، لا تجد إلا قلة نادرة. وقديما كان الناس إذا أرادوا أن يضعوا رجلا في موضع ما سألوا عن ديانته وأماناته حتى يكون في هذا الموضع. ثم لما بعد العهد وتكاثر الناس في الخيانة تساهل الناس فيوضع أي شخص في هذا المكان. اقرأ.
وعن حذيفة رضي الله عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثين رأيت أحدهما وأنا أنتظر الآخر. حدثنا أن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال ثم نزل القرآن فعلموا من القرآن وعلموا من السنة. وحدثنا عن رفعها
الجذر الأصل، يعني نزلت هذه في جذر يعني في الأصل والعين الشيء نزلت هذه الأمانة فيه. سيذكر المؤلف يعني بعدها تفسير بعض العبارات. طيب.
وحدثنا عن رفعها قال: ينام الرجل النومة فتقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل.
وأما في قوله أن الأمانة نزلت في حديثين رأيت أحدهما وأنا أنتظر الآخر، أنتظر الآخر هذا بالنسبة إلى زمانه، يعني النسبة لزمانه أن الآخر لم يقع بالنسبة لزمانه وحياته الذي حدث فيه بهذا الحديث، وأنه رضي الله عنه كان ينتظر وقوعه. أما الذي وقع فهو أن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال، وهي المذكورة في قوله تعالى: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها واشفقن منها وحملها الإنسان، وهي عين الإيمان، عين الإيمان. أو كل ما يخفى ولا يعلمه إلا الله من المكلف. أو المراد بها التكليف الذي كلف الله تعالى به عباده، أو العهد الذي أخذه عليهم، أو الأمانة التي هي ضد الخيانة. وقيل يعني أن الإيمان قد استقر في أصل قلوب الرجال من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وأن هذه الأمانة كانت لهم بحسب الفطرة ثم بطريق الكسب من الشريعة وهو ما تعلموه بعد من القرآن ومن السنة. فكان إيمانهم هو السبب في وقوع في قبولهم للأخذ بالقرآن والسنة. أما الأمر الآخر الذي لم يقع في زمان حذيفة رضي الله عنه وكان ينتظر وقوعه فهو رفع الأمانة. اقرأ.
وحدثنا عن رفعها قال: ينام الرجل النومة فتقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل أثر الوقت، ثم ينام النومة فتقبض.
نعم، فيرفع ترفع أثر هذه الأمانة من قلبه ولم يتبقى منه سوى أثرها الذي هو كأثر الوقت، وهو الأثر اليسير كالنقطة، كالنقطة. لذلك قال الوقت الأثر اليسير، يعني وقال أهل العلم يعني يكون كالنقطة، يعني ما وهي يسيرة جدا، يعني قد ذهب لم يبق منها شيء. نعم. ثم ينام. نعم.
ثم ينام النومة فتغمض فيبقى أثرها مثل المجل.
نعم. وهذه النقطة ثم ينام الرجل فينهض وقد نزعت، كما في نزعت الأمانة وأثرها من قلبه، يعني حتى هذه الأثر ذهب فلم يتبقى من أثرها إلا مثل المجل، وهو النفخات التي تخرج في الأيدي عند كثرة العمل بنحو الفأس. الإنسان إذا يعمل أو يحمل أثقال أو يحمل كذا تكون هنا نفخات في يديه. نعم، هذه النفخات يعني لم يبقى منها إلا مثل هذه الأشياء. لذلك قال: والمجد نفط يسير مثل أثر عمل، يعني الذي يعمل بالفأس أو يعمل بهذا تجد فيه انتفاخات بيده هنا وهنا، فهذه الانتفاخات يعني لا يبقى منها سوى أشياء يسيرة أثرها، يعني كما ذكر أنها لا يبقى إلا سوى هذه النفخات تخرج في الأيدي عند كثرة العمل بنحو الفأس. طيب،
فتقبض فيبقى أثرها مثل المجد كجمر دحرجته على رجلك.
نعم، الجمر إذا دحرجته يبقى إيش؟ أثر الجمر إذا تدحرج على الرجل يبقى فيه إيش؟ انتفاخات يعني، فيكون هذا وهو هذا الانتفاخ ليس فيه شيء صالح، إنما هو ماء فاسد. يريد أن الأمانة ترفع عن القلوب عقوبة لأصحابها على ما اجترحوا من الذنوب، يصبح الناس ويجري بينهم التبائع ويقع عندهم التعاهد، ولا يكاد أحد يؤدي الأمانة، بل يظهر من كل أحد منهم الخيانة في المبايعة والمواعدة والمعاهدة، فيقال من قلة الأمانة اقرأ:
فنفط فتراهم ممتدرا وليس فيه شيء، فيصبح الناس يتبايعون فلا يكاد أحد يؤدي الأمانة، فيقال إن في بني فلان رجلا أمينا، فيقال للرجل: ما عقله وما أظرفه وما أجلده وما في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان.
نعم، يعني يكون هذا أن الأمانة ترفع وتصبح عزيزة، حتى يقال أن في بني فلان رجلا أمينا، نسأل الله السلامة والعافية. طيب، ويذكر الرجل بمحاسن عنده، ولكن إيش؟
ليس فيه
أمانة.
ولقد أتى علي زمان وما أبالي أيكم بايعت، إن كان مسلما رده علي الإسلام، وإن كان نصرانيا رده علي سعيد، فأما اليوم فما كنت أبايع إلا فلانا وفلانا أخرجاه.
نعم، ثم أخبر حذيفة رضي الله عنه أنه أتى عليه زمان وما يبالي أي الناس عامله، يعني بيعا وشراء، عامله بيعا وشراء لوجود الأمانة، أنه لو كان مسلما سيمنعه دينه من الخيانة ويحمله على أداء الأمانة، وإن كان نصرانيا يعني ومثله اليهودي كما في رواية مسلم رده عليه ساعيه، أي سيقوم عليه الوالي بالأمانة في ولايته فينصفني ويخرج حقي منه. فأما اليوم، نعم، فقوله فأما اليوم فما كنت أبايع إلا فلانا وفلانا، يعني إشارة منه إلى أن الأمانة قد ذهبت من الناس، فلا يؤتمن على البيع والشراء إلا القليل لعدم الأمانة، وفي هذا إشارة إلى أن حال الأمانة أخذ في النقص من ذلك الزمان. وكانت وفاة حذيفة أول سنة 36 بعد قتل عثمان بقليل، فأدرك بعض الزمن الذي وقع فيه التغيير. وفي الحديث: عالم من أعلام النبوة فقد أخبر بما وقع، وفيه بيان رفع الأمانة من القلوب وفضل زمن الصحابة وسرعة تقلب القلوب بسبب كثرة وقوع الفتن. وفيه أيضا أن فضل الإنسان في كمال أمانته لا في كمال قوته وشجاعته وحسن تدبيره في الأمور الدنيوية، فإن هذه لا اعتبار لها إلا مع قوة الإيمان وكماله. وفيه أيضا حسن الوفاء بالعهد وحسن التعامل مع الناس يدل على كون الإنسان أمينا. طيب
ولمسلم في حديث الشفاعة ترسل الأمانة والرحم فيقامان بجنبتي الصراط يمينا وشمالا.
نعم، هذا الحديث حديث الشفاعة الثابت والصحيح، حينما يطول القيام في المحشر على الناس فيتقدمون يطلبون من يشفع لهم عند الله ليقضي بينهم، فيأتون آدم فيعتذر، ثم إلى نوح، ثم إلى موسى، ثم إلى عيسى عليهم الصلاة والسلام، فكلهم يعتذرون، ثم يأتون إلى محمد صلى الله عليه وسلم فيتقدم لها ويقول أنا لها أنا لها. هذا من خصائصه عليه الصلاة والسلام. هناك شفاعات خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، شفاعته العظمى وهي إيش؟ لأهل الموقف. نعم، وشفاعته لعمه أبي طالب، وكذلك من الشفاعات فتح أبواب فتح باب الجنة لأهل الجنة أن يدخلوا الجنة. وفي هذا الحديث حديث الشفاعة لها قال فأنطلق حتى أستأذن على ربي فيؤذن لي، فإذا رأيت ربي وقعت ساجدا فيدعني ما شاء الله، ثم يقال ارفع رأسك وسل تعطى وقل يسمع واشفع تشفع، فأرفع رأسي فأحمده بتحميد يعلمنيه، ثم أشفع فيحد لي حدا فأدخلهم الجنة فيخر ساجدا بين يدي ربه حتى يؤذن له فيرفع عند الله فيشفع عند الله، فيأتي الله جل وعلا لفصل القضاء بين عباده. قال تعالى وجاء ربك والملك صفا صفا، وقال جل وعلا هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر. يأتي جل جلاله ويجيء مجيئا وإتيانا كما يليق بجلاله ليفصل بين العباد، فيفصل بين عباده، ينصب الصراط على متن جهنم لمرور الناس عليه، يمرون عليه على قدر إيمانهم، تحملهم أعمالهم، ومنهم من ينجو ومنهم من يسقط. في هذا كما بين النبي صلى الله عليه وسلم. والشاهد أيها الإخوة من هذا ترسل الأمانة والرحم فيقومان بجنبتي الصراط يمينا وشمالا، يطالبان بحقهما، يطالبان المار بحقهما. من ضيع الأمانة يعني تطالبه هذه الأمانة تطالبه، ومن قطع الرحم تطالبه الرحم في هذا الموقف الحرج الذي تشيب منه النواصي، والخطر فيه عظيم أيها الإخوة. هذا يدل على إيش؟ على عظم هذه الأمانة
كبيرة.
نعم، وأنها كبيرة من كبائر الذنوب، وأنها تقف على هذا الصراط. نعم، نقرأ. الإنسان يحذر الآن بعض الناس يرتكب لهذه الكبائر من الخيانة ومن غش الناس ومن الخديعة ومن كذا، وهو يضحك كأن الأمر هين ولا يدري هذا أن هذه الأمانة يجعلها الله على كيفية الله أعلم بها. تطالب والرحم تطالب، وهذه الأمانة تطالب على موقف حرج، إن عبرت هذا الصراط نجوت، وهذا الصراط تعبره بقدر أعمالك، والأعمال تكون نور، نور أعمالك هذه كلها يجعلها الله نورا تضيء لك حتى ترى الصراط. ومنهم من يكون نوره ضعيف، ورد في الرواية في التفسير أنه يضيء له من إبهام قدمه، يضاء له نور وينطفئ، ويدعون يقول ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا. في هذا الموقف يعني يدعون أن يتم هذا النور حتى يعبروا، ويعبرون بقدر يعني إيمانهم. ففي هذا الموقف على جنبتي الصراط تكون يعني الرحم والأمانة. طيب،
قال رحمه الله تعالى: باب قوله صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته.
نعم، هذا الباب يعني الرعاية هي الولاية على الشيء، يحفظه ويصلحه، وكل عليه رعاية بقدره، من الراعي العام وهو ولي الأمر، إلى صاحب البيت على أهل بيته، إلى الزوجة في بيت زوجها هي راعية، إلى الخادم في مال السيدة هو راع على مال السيدة، والكل سيسأل عن يعني رعيته يوم القيامة، يسأل عن هذا. طيب،
وقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا.
نعم، هذا فيه أن الإنسان الذي يقوم على الأسرة هو راع لها، ومأمور بأن يقي نفسه ويقي رعيته أهله النار. كيف يقيهم النار؟ بفعل الواجبات وترك المحرمات، يحثهم على فعل الواجبات ويأمرهم وينهاهم عن فعل المحرمات. فالإنسان كل ما كبر وأصبح له ذرية وأسرة كثرت عليه إيش؟ الواجبات والمسؤوليات، لا يظن أنه في راحة، سيسأل عنها الأموال، وسيسأل عن الزوجة، وسيسأل عن الأبناء، والابن لا بد أن يقيم الصلاة، ولا بد أن يجتنب المحرمات، ولا أن يقول أنا لا علي شيء، أهم شيء أنا أصلي وأنا أحافظ على الصلاة، وهؤلاء سيحاسبون. نعم، وأنت ستحاسب، الله أمرك وناداك: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. يعني ليس فقط نفسك وأهلك، يعني ابدأ بنفسك أولا، وأهليكم يعني من زوجة وولد ومن في بيتك وتحت مسؤوليتك، تقيهم النار بأن تمنعهم من المحرمات وتأمرهم بالواجبات. لذلك ورد في الحديث: ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. وهذا مر معنا في الدرس السابق. طيب، تفضل.
عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الإمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل راع في أهله وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها، والخادم راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته. متفق عليه.
نعم، مسؤول عن رعيته، كيف يرعاه وكيف يحسنه وكيف يقومه، لأن الله أمره بذلك، يربيه تربية صالحة، والأم كذلك تربي أبنائها تربية صالحة. الأم إذا أقامت وأصلحت أبنائها خرج لنا جيلا قويا. فالمرأة عليها مهام كما على الرجل مهام، والمهام التي على المرأة مهام عظيمة، هي وزيرة ماذا؟ هي وزيرة الداخلية، الأمور الداخلية في البيت، وهو وزير لماذا؟ الخارجية، الأمور الخارجية، يقيم الأمور الخارجية من عمل وغيره. والمرأة عليها مهام عظيمة في خدمة الزوج وفي القيام بماله ورعاية أمواله وإصلاح ذريته، يعني عليها مهام عظيمة. قد أحسن من قال: الأم مدرسة إذا أعددتها أعددت شعبا طيب الأعراق. قال: الأم أستاذ الأساتذة الأولى شغلت مآثرهم مدى الآفاق. طيب أقرأ.
قال رحمه الله تعالى: باب الرفق بالمملوك.
نعم، الرفق بالمملوك. المملوك النبي صلى الله عليه وسلم أوصى به، وحتى عند موته أنه قال ماذا؟
وما
ملكت أيمانكم. نعم، الصلاة والسلام وما ملكت أيمانكم. فالمملوك يجب على المرء أن يرفق به. والآن يعني لا يوجد مماليك، يعني ملك اليمين، وهذا في قوله صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، يعني في كتاب الكبائر، معناه أن من ضيع رعيته فقد ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب. وكذلك المملوك وهو الرقيق القن، سيده مأمور بالرفق به وعدم المشقة عليه، وجعل الله له حقا من جملة الحقوق العشرة في قوله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وبالوالدين إحسانا، وبذي القربى واليتامى والمساكين، والجار ذي القربى والجار الجنب، والصاحب بالجنب، وابن السبيل، وما ملكت أيمانكم. وما ملكت أيمانكم يعني المماليك والأرقة. فلا تقل: هذا مملوك لي، هذا ملكي وأنا أتصرف فيه كيف أشاء. نعم، لك التصرف في منافعه، ولكن لا تظلمه ولا تحمله ما لا يطيق، لا تجوعه، لا تهمله، فأنت مسؤول عنه يوم القيامة. وفي الحديث: لا يدخل الجنة سيء الملكة. سيء الملكة يعني لا يدخل الجنة، دل على ماذا؟ أن كبيرة من كبائر الذنوب. وهذا أبو مسعود البدري رضي الله عنه كان يضرب غلاما له مملوكا له، فرآه النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، اقرأ الحديث.
عن أبي مسعود البدري رضي الله عنه أنه ضرب عبدا له، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اعلم أبا مسعود أن الله أقدر عليك منك على هذا الغلام. قلت: هو حر لوجه الله. فقال: أما إنك لو لم تفعل للفحتك النار، أو لمستك النار.
نعم، هذا ابن مسعود رضي الله عنه، أبو مسعود، هذا الصحابي أبو مسعود، غير الصحابي من؟
عبد الله بن مسعود،
غير عبد الله بن مسعود. نعم، هذا صحابي آخر.
الصحابي.
نعم، هذا البدري كان يضرب غلاما له مملوكا له، فرآه النبي صلى الله عليه وسلم وهو يفعل ذلك، فقال: اعلم أبا مسعود. فالتفت فإذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: اعلم أبا مسعود أن الله أقدر عليك منك على هذا الغلام. قلت: هو حر لوجه الله. أعتقه لوجه الله، فندم أبو مسعود رضي الله عنه على ما فعل وأعتقه لوجه الله كفارة لما فعل. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أما إنك لو لم تفعل لفحتك النار أو لمستك النار، يعني على ما فعلت في هذا المملوك. هذا فيه ماذا؟ أن هذا كبيرة من كبائر الذنوب، وأن الإنسان ينبغي عليه أن يحسن إلى هؤلاء المماليك. والمماليك والعبيد كانوا قبل الإسلام، وجاء الإسلام بماذا؟ بالإحسان إليهم، يعني الرفق معهم والعتق. الإسلام لم يأتي بهؤلاء، لم يأمر بالحث على ملك اليمين، وأن الإنسان يعني يكون عنده ملك يمين وأنه يعني يرق الناس، لا، جاء الإسلام لإعتاقهم كفارات ولإحسان إليهم وعدم أذيتهم. والرق أصل شرعي لا ينكره إلا جاهل أو ملحد وزنديق. الرق يعني موجود، أما الرق الباطل فسيأتي معنا. يعني الرق الباطل، هناك ما هو حق وهناك ما هو باطل، فهذا سيأتي بيانه. يعني نعم، نقف هنا. لو صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وإياكم.